بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في شروط إمامة الجماعة، ووصل كلامنا إلى الأمر الخامس. قال المصنف: صحة قراءته، أي قراءة الإمام، فلا يجوز ائتمام من يجيد القراءة بمن لا يجيدها. من شروط صحة إمامة الجماعة أن يكون الإمام صحيح القراءة، فلا يجوز ولا تصح إمامة الشخص الذي لا يجيد القراءة، بمعنى أن قراءته غير صحيحة، يعني ليست على النهج العربي المشروط والمطلوب منه. فلا يجوز أنه الإمام يكون غير صحيح القراءة ويأتي شخص مأموم يأتم به. لا يجوز ائتمام الشخص اللي هو صحيح القراءة يصبح مأموما لشخص لا يجيد القراءة، والإمام يكون غير صحيح القراءة. لماذا؟ لأن الإمام راح تكون قراءته ناقصة، ولا دليل عندنا على أن إمامة الناقص تجزي عن الكامل. قراءته ناقصة، فكيف تجزي عن قراءة الكامل؟ بل هذا اللي قراءته غير صحيحة حكمها حكم العدم، كأنها ماذا؟ كأنها ليست بقراءة، كأنه ما أوجد القراءة، فلهذا لا تصح إمامته. وإن كان معذورا في عمله، يعني وإن كان هذا الشخص الذي لا يجيد القراءة هو معذور شرعا في عمله، كما مثلا لو لم يتمكن من التعلم أو تعلم بمقدار استطاعته ويستطيع أن ينطق الكلام بما يستطيع، هذا إمكانيته وقدرته. هذا الشخص إذا كان معذور هل يصح أن يكون إمام للجماعة؟ هو لا يجيد القراءة الصحيحة، وعدم إجادته للقراءة هو بسبب عذر شرعي، كونه هو ما متمكن من التعلم، أو كونه تعلم بمقدار استطاعته وهذا النطق الذي يستطيع ويمكنه أن يأتي به، ولكنه نطق غير صحيح. نقول نعم هو معذور شرعا، وعندما يصلي بهذه القراءة هو كصلاة له مقبولة من عنده لأنه معذور شرعا، ولكن لا يصح أن يكون إماما لغيره، لأن بالتالي إمام تناقصة من جهة القراءة الناقصة، وقراءة الناقصة لا تجزي عن قراءة الكامل. فلهذا يقول المصلف: وإن كان، يعني من لا يجيدها، معذورا يعني شرعا في عمله من جهة أنه تعلم وهذا النطق اللي يتمكن ويستطيع من الإتيان به، مع ذلك لا يصح أن يكون إمام، ولا يجوز للآخرين الذين هم يجيدون القراءة وقراءتهم صحيحة أن يأتموا به. بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله، يعني لا يصح أنه شخص لا يجيد القراءة غير صحيح القراءة يكون إمام لشخص أيضا يكون مأموما خلفه أيضا لا يجيد القراءة، هذا أيضا لا يصح، لأن كل منهما قراءته ناقصة، ولا قراءة الناقص لا تجزي عن قراءة الناقص. بل هذا قال: بل لا يجوز ائتمام من لا يجيد القراءة بمثله. نعم، حتى لو إذا اختلفا في المحل، مثلا كيف يختلفون بالمحل؟ مثلا الإمام يخطأ في قراءة سورة الفاتحة مثلا، والمأموم عنده خطأ، لكن مو خطأ أوين في سورة الفاتحة، إنما يخطأ في سورة قصيرة. حتى لو كان كل منهما يختلف في المحل لا يجيز إمامة أحدهم للآخر. أو مثلا الإمام من يخطأ في آية مالك يوم الدين، بينما المأموم هم عنده خطأ، لو قرأ هم يخطأ، ولكن خطأه في محل آخر، كما لو كان يخطأ في آية أخرى مثلا اهدنا الصراط المستقيم كان يخطأ بهذه الآية. المصنف يقول: لا يجوز ائتمام من هو غير صحيح القراءة حتى ولو كان يأتم بمثله أيضا مأموم غير صحيح القراءة، حتى ذا اختلفا في المحل سواء كان في السورة أو الآية، بل الأحوط لزوما تركه مع اتحاد المحل أيضا. بل حتى لو كان كلاهما غير صحيح القراءة وكلاهما يتحدان في نفس الجهة التي تكون قراءتهم فيها غير صحيحة. مثلا كلاهما يخطأ في قراءة ولا الضالين، كلاهما يخطأ فيها الإمام والمأموم، هذا يسموه اتحاد محل. كذلك على الأحوط لزوما لا تصح إمامة أحدهما للآخر وإن اتحدا في المحل أيضا، لأن بالنتيجة هذه قراءة ناقصة، وقلنا لا دليل على أنها تجزي عن قراءة الكامل. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم. طبعا إحنا راح يأتينا إن شاء الله الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين قراءة الفاتحة والسورة، الإمام يتحملها عن المأموم والمأموم لا يقرأ بعده، لأن الإمام هو يتحملها عنه ولا. هذا المورد مورد تحمل القراءة، هذه أحكامه ذكرناها، إنه لو كان الإمام قراءة ناقصة وغير ولا يجيدها لا يجزي عن المأموم ولا يصح أن يأتم به. أما باقي الموارد الأخرى في الصلاة، البواقي الموارد الأخرى مثل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، أذكار الركوع والسجود والتشهد والتسليم، هذه كلها الإمام لا يتحملها عن المأموم، بل يجب على المأموم هو أن يأتي بها. إذا الشخص مأموم أراد أن يأتم بالإمام في هذه الموارد، في هذه المحال، المحل الذي الإمام لا يتحمله عنه، هل تصح تصح الإمامة معه؟ تصح الجماعة معه؟ نعم، المصنف قال لا بأس بالائتمام، إنه شخص يأتي ويدخل كمأموم بمن لا يجيد القراءة، كما لو كان هو لا يجيد القراءة في الركعتين الأوليتين اللي هي سورة الفاتحة والسورة، لكن المأموم من راح يدخل وياه؟ راح يدخل في محل الإمام لا يتحمل فيه شيء عن المأموم، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد الركوع. طبعا ليش المصنف قال في الركعة الثانية؟ لأنه بالركعة الأولى والثانية ما يقدر يأتم به، لأنه ما يجزي عن قراءة ماذا؟ الفاتحة والسورة. وبعد الركوع، لأن بعد الركوع ينتهي موطن القراءة، وراح يأتينا إن شاء الله يجوز للشخص يدخل في للالتحاق بالجماعة في أثناء الصلاة، وراح يأتينا إن شاء الله. فدخل هذا المأموم، وجد أن الإمام قد انتهى من الركعة الثانية من قراءتها ودخل في ركوعها، يجوز له ويعرف أنه هذا الإمام غير صحيح القراءة في قراءة الفاتحة والسورة، يجوز له أن يكبر ويأتم معه ويدخل في الركوع، لأنه محل التحمل قد جاز محله اللي هو الفاتحة والسورة. فبالتالي المأموم من راح يدخل مع إمامة في إمامة هذا الشخص؟ الإمام هذا ما راح يتحمل عنه شيء، فبعد ما يوقعه في خطأ في صلاته، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات، نعم بعد أن يركع، أو في الركعتين الأخيرتين يعني الثالثة والرابعة، كما لو دخل المأموم وجد الإمام قائم يقرأ للثالثة أو الرابعة، يجوز ليكبر ويدخل معه، أو وجده في أثناء الركوع للركعة الثالثة والرابعة أيضا يكبر ويدخل معه. كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع إذا كان معذورا في تصحيحها. إذا أنا أعرف هذا الإمام لا يجيد قراءة الذكر بالصورة الصحيحة، يعني ما يقرأ سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ما يقرأها بصورة صحيحة، وأعرفه، يجوز لي أتم به؟ الجواب نعم، لأن هذا من المحال والمواضع التي لا يتحملها الإمام عن المأموم، هو ما يجزي قراءته عنك، أنت تقرأها لنفسك، هذا لا مانع. وكذلك التشهد، لو كنت أعرف أنه يخطأ في جزء من أجزاء التشهد يجوز لك تدخل معه، أو التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا أنا أدري به هو يخطأ في قراءتهن يجوز لك تدخل، لأن الإمام ما يتحملهن عنك، أنت تقرأهن لنفسك. نعم، لكن متى يجوز لك الدخول؟ إذا كان هذا الإمام معذور في القراءة. يعني كيف يكون معذور شرعا؟ كما لو كان تعلم وبعد التعلم بقى على خطئه، لا يقدر أن يغير نطقه، وهذه الإمكانية والاستطاعة التي يستطيع الإتيان بها، هذا يكون عندنا معذور شرعا. إذا هو متعلم وهذه إمكانيته واستطاعته فهو معذور شرعا ويجوز لك الدخول معه. يبقى سؤال، ليش المصنف قيد معذور من تصحيحها؟ لأنه إذا كان غير معذور شرعا فصلاته باطلة، كما لو كان هذا الإمام هو أصلا متعمد في ترك التعلم، هو ما يتعلم، لو تعلم لأجاد القراءة، لكنه يترك التعلم تعمدا أو عصيانا أو إنفة، ما يحب واحد يعلمه، هذا صلاته باطلة، بعد ما يجوز الاهتمام به. لهذا المصنف قال إن كان معذورا من تصحيحها، كما لو كان غير قادر على التعلم أو تعلمها إمكانية وقابلية نطقه، فحينئذ تصح الاهتمام خلفه، لأن الإمام كما قلنا لا يتحمل القراءة في هذه الموارد من الأذكار عن المأموم. سادسا، ذكورته. يعني يشترط في إمام الجماعة أن يكون ذكر، أي رجل. لمن؟ إذا كان المأموم ذكرا، الرجل يؤم الرجال، نعم، لأنه عندنا بالارتكاز المتشرعة ما عندنا امرأة تؤم الرجال، هذا مستنكر شرعا ولم يعهد وقوعه في من قبل الشارع. يعني ما الشارع ما عهد أنه رضى أنه امرأة تأتم بالرجال، ولم يقع في السيرة، لم يقع، فلهذا لا تصح إمامة المرأة للرجال، إنما تصح إمامة الرجل للرجل. ولا بأس بإتمام المرأة بالمرأة، يعني إذا امرأة تكون إمام لامرأة لنساء خلفها، هذا لا بأس به، لأن دلت النصوص على صحته. وإذا أتمت المرأة بالنساء فالأحوط وجوبا أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن. يعني إذا أرادت هي تكون إمامة للجماعة، إمام لصلاة الجماعة، مو تتقدم أمامهن كما يتقدم الرجل أمام الرجال، هذه خصوصية موجودة لإمامة الرجل، الرجل يتقدم على المأموم اللي هم الرجال. أما بالنسبة للمرأة، المرأة يجوز أن تكون إمام للنساء ولكن لا تتقدم عليهن، وإنما تقف في الصف الأول في وسطهن، هكذا دلت النصوص والروايات. نعم، قال ولا بأس بإتمام المرأة بالمرأة، وإذا أمت المرأة بالنساء فالأحوط وجوبا أن تقف في صفهن، يعني تقف في الصف الأول في وسطهن دون أن تتقدم عليهن، ما يصير تتقدم حالها حال تقدم الرجل على الرجال في إمامته. نعم. سابعا، ألا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط وجوبا. يعني يشترط في إمام الجماعة أن لا يكون هذا الإمام مما قد أقيم وأجري عليه الحد الشرعي. ما معنى الحد؟ الحد هو العقوبة التي تحد وتقدر شرعا لفعل بعض المحرمات، مثلا كالجلد للزاني، الزاني الغير محصن الغير متزوج إذا مثلا زنى يجلد 100 مرة، الجلد بسبب الزنا، أو مثلا قطع اليد بسبب السرقة، هذا يعتبر حد شرعي، شخص يسرق مثلا وتقطع يده بسبب السرقة، وليقيم الحد الشرعي عليه أما الإمام أو في عصر ظهوره أو الحاكم الشرعي إذا كان قادر على إقامة الحدود الشرعية. إذا كان قد أقيم عليه حد، هذا لا يصلح أن يكون ماذا؟ إماما للجماعة، وليس التعزير. يعني الحد غير التعزير، التعزير معنى عقوبة غير محددة شرعا يجريها الحاكم الشرعي بسبب ارتكاب بعض المحرمات، مثلا شخص يرتكب محرم مثلا يسب ويشتم بالناس، وطلبوا من عنده أن يكف عن هذا الأمر وما انتهى عنه، وأكثر من مرة يكرره، للحاكم الشرعي إلى صلاحية يعاقبه ردعا لفعل المنكر، إذا ما ارتدع بالنهي عن المنكر الحاكم الشرعي له صلاحية أن يعزره ويضربه تأديبا وردعا له، هذا يسموه التعزير. التعزير اللي هو عقوبته غير محددة شرعا لا تمنع من إمامة الجماعة. لو فرضنا هذا الشخص قد عزر من الحاكم الشرعي لكن لم يحد، لم يرتكب محرم عليه حدود شرعية محدد بمقدار عقوبته، نقول إذا كان عليه حد شرعي لا يصلح للإمامة، وأما إذا كان عليه تعزير لا مانع من إمامته بعد توبته ورجوع العدالة إليه. نعم، يبقى السؤال، ما هو الحكمة من أنه الذي أقيم عليه الحد الشرعي لا يصلح لإمامة الجماعة؟ لعله الحكمة أنه كما قيل أنه المنع من ذلك لأن هذا الحد يعد منقصة شرعية تسقطه عن الأنظار، ويوصف صاحبها بالعيب والعار، ولا كرامة له في أعين الناس، والشارع المقدس لا يرضى أن يتصدى مثل هذا الشخص لمنصب الإمامة وزعامة الجماعة. هذا الشخص اللي ينقيم عليه حد راح يسقط من أنظار الناس، بعد الناس ما تركن ولا تأمل له، فهذا ما يصلح أن يتولى منصب القيادة والزعامة لإمامة الجماعة، خصوصا إحنا قلنا سابقا أنه منصب إمامة الجماعة هو منصب جعله الشارع لشخص له أهلية لذلك. فلعل الحكمة من ذلك أنه الروايات ذكرت أنه الذي أقيم عليه الحد لا يصلح أن يكون إماما للجماعة. نعم. ثامنا، أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام. نشترط في إمام الجماعة أن تكون صلاته تامة من حيث القيام، فلا تصح إمامة المعذور عن غير المعذور من حيث القيام والقعود. لا يجوز إمامة القاعد للقائم، لأنه الأصل عدم مشروعية وإجزاء صلاة القاعد عن القائم، بل يجوز العكس، إمامة القائم للقاعد، يعني الإمام هو وظيفته تمام، صلاته تمام من حيث القيام، ولكن المأموم خلفه هو قاعد، هذا لا مانع منه. فنشترط أن تكون صلاة الإمام عن قيام إذا كان المأموم اللي يصلي خلفه وظيفته أيضا صلاته عن تمام وقيام. نعم، ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين، يعني إذا كان شخص هو مقعد ويريد يأم شخص هم مقعدين مثله، هو جالس كإمام والمأمومين أيضا جالسين بسبب عذر أو مرض أو عوق بدني موجود عندهم، لا مانع من ذلك، لأن النص والرواية ذكر بجواز ذلك. والأحوط وجوبا عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله، مقتضى الاحتياط الوجوبي كذلك ما يجوز أنه الشخص اللي المأموم اللي وظيفته من قيام يأتم بشخص مستلقي يعني نائم على رأسه لعذر بسبب مرض أو عوق بدني مثلا، أو مضطجع يعني نائم على جنبه. شنو الفرق بين المستلقي والمضطجع؟ المستلقي ينام على ظهره، يعني يعبرون عنه على قفاه على رأسه، بحيث إذا قعد يكون وجهه باتجاه القبلة، والمضطجع هو النائم على جنبه، أما الأيمن أو الأيسر. هذا أيضا لا تصح إمامته للشخص القائم خلفه. نعم، بل أكثر من ذلك، بل المصنف يقول وإن كان المأموم مثله، يعني حتى لو كان المأموم هم مثل مستلقي، هو الإمام مستلقي والمأموم مستلقي لا تصح، الإمام مضطجع والمأموم مضطجع هم لا يصح، كما لا يصح أن يكون الإمام مستلقي أو مضطجع عن القائم والقاعد، هم ما تجزي عنه. نعم، وعدم ائتمامهما بالقائم والقاعد، يعني لا يجوز أن يكون الإمام مستلقي والمأموم خلفه قائم، وكذلك لا يجوز أن يكون الإمام مضطجع والمأموم خلفه قائم، وكذا لا يصح أن يكون الإمام مستلقي والشخص اللي يصلي خلفه قاعد، أو يكون الإمام مضطجع واللي يصلي خلفه شنو؟ قاعد، هذا لا تصح، لأن كل هؤلاء الأصناف كما قلنا أفعالهم غير تامة وناقصة، ولا يمكن أن تجزي عمن كان فعله تام وكامل، فهذه إمامتهم لا تصح في ذلك. نعم. تاسعا، طبعا هسه يبقى شيء، انه هذا الشخص اللي صلاته عن الناقص فقط هذا الوجه انه ما يجزي عن الكامل، اكو وجه اخر وهو انه احنا نشترط في الجماعه المتابعه، والمتابعه بالافعال والاقوال، واذا كان هذا الشخص هو ناقص كيف يتم المتابعه معه؟ فهذا ما يمكن تحقيقه، لان للمتابعه والائتمام بالأفعال غير متحققة بين الإمام والمأموم في فرض الناقص والكامل. نعم. تاسعا، توجهه إلى الجهة التي يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، يعني لابد أن يكون الإمام والمأموم متحدين في ومتفقين في صحة الاتجاه إلى القبلة. فمثلا لو كان الإمام يعتقد أنه القبلة إلى الشمال والمأموم يعتقد أنه القبلة للجنوب، هذا ما يصح الائتمام به، لأن راح يصبح اختلاف في اتجاه القبلة. يمكن الإمام إلى عذر معتمد على حجة، ويمكن المأموم هم إلى عذر معتمد على حجة أخرى أنه القبلة اتجاهها ليس بالصحيح. إذا اختلفوا وما اتحدوا باتجاه القبلة، ما يجوز للمأموم أن يأتم بشخص يختلف معاه باتجاه القبلة. نعم، يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا. إذا كان الاختلاف بيناتهم شيء بسيط في اتجاه القبلة، مثل مقدار 10 سنتيم، مثل مقدار مثلا ربع متر، هذا المقدار ما بين اليميني والشمال مخفور عنه مختفر عنه، هو يتجه مثلا باتجاه الشمال تام، وهذا يعتقد المأموم انه القبلة باتجاه الشمال الشرقي بمقدار 10 سنتيم، هذا ما يضر، لانه يصدق معه الجماعة عرفا، ويصدق فيه الائتمام، وتصدق فيه المتابعة باتجاه نفس القبلة، لان مثل هكذا مقدار يسير ما يضر في اتجاه القبلة. لهذا قال نعم يجوز ذلك، يعني الائتمام به، إذا كان الاختلاف بينهما بين الإمام والمأموم في اتجاه القبلة يسيرا. شنو يعني يسيرا؟ يعني مختفر عند الشارع، مثل ما بين اليمين والشمال، أو ما بمقدار 10 سنتيم أو ربع متر، هذا ما يضر، لأنه اتجاههم اثنيناتهم يكون باتجاه واحد عموما، تصدق معاه الجماعة عرفا، بحيث يشوفهم يقول إنه هذه جماعة وهذا المأموم متجه بنفس اتجاه الإمام، هذا إذا صدق عليه عرفا ائتمام لا مانع منه، وتكون فيه الجماعة صحيحة. عاشرا، من شروط إمام الجماعة أن لابد أن تكون صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كان صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهادا أو تقليدا. يعني لابد أن المأموم من يأتم بالإمام كون الصلاة الإمام صحيحة بنظر المأموم، أما المأموم هو مجتهد ويرى أن صلاة الإمام صحيحة حسب اجتهاده والدليل الذي وصل إليه، أو كان هو مقلد لشخص وهذا الشخص اللي يقلده كمجتهد يرى أنه الإمام صلاة صحيحة، هذا يصح معه. أما إذا اختلفوا، يعني المأموم يرى أن الإمام صلاة باطلة، ما يجوز له بعد يأتم به، لأنه إذا كانت صلاة باطلة بعد ما تجزي عنه وما يتحمل عنه القراءة في صلاته، فلا تصح الصلاة خلفه. نعم، المصنف الآن راح يعطينا مثال ذلك. أولا، إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به. إذا كان الإمام في موضع من المواضع يعتقد، أما اجتهادا أو تقليدا، أما هو مجتهد ويعتقد بحسب الدليل أن وظيفته الآن أن يتيمم، كما مثلا كان عنده كسر أو قرح أو جرح، وكان يعتقد أن وظيفته ماذا؟ التيمم وليس الوضوء مثل الوضوء الجبيري، وبحسب اجتهاده أو بحسب تقليده لمجتهد يرى أنه في هذا الموضع لا يجوز أن يتيمم، لكن المأموم اللي يصلي خلفه يعتقد أنه هذا ليس وظيفته التيمم، بل وظيفته الوضوء إذا كان المطلوب منه الطهارة من الحدث الأصغر، أو وظيفته ليس التيمم بل الغسل إذا كان المطلوب منه الطهارة عن الحدث الأكبر. المأموم يرى ذلك ويعتقد به، أما اجتهاد هو مجتهد، والدليل أوصله إلى أنه الوظيفة هي الطهارة المائية وليس الطهارة الترابية، أو كان لا هو يقلد مجتهد يقول أنه في هذا الموضع، موضع كسر جرح مثلا قرح، في هذا الموضع هو لابد من الإتيان بالوضوء حتى ولو كان على نحو الوضوء الجبيري أو الغسل الجبيري، فحينئذ ما يصح يأتم المأموم به. لماذا؟ لأن إحنا عندنا الطهارة هي شرط واقعي للصلاة، فإذا ما توفر الطهارة كشرط واقعي الصلاة تكون باطلة حتى لو اختلفت وظيفة الإمام مع المأموم من حيث الطهارة. هو يرى التيمم، والتيمم هم طهارة، بس المأموم يرى شنو؟ الوضوء، والوضوء هم طهارة. نقول لا يكفي، الطهارة شرط واقعي لابد أن يتوفر في الصلاة، فإذا الصلاة ما توفر بها الطهارة اللي هي الشرط الواقعي راح تبطل في هذا الفرض، وإذا بطلت بعد المأموم ما يجوز له أن يأتم. نعم، هسه لعل السائل يسأل يقول نعد شنو؟ صلاة الإمام باطلة؟ نقول لا، صلاة الإمام لنفسه صحيحة لأنه معتمد على حجة شرعية، أما اجتهاده أو تقليده، لكن كصلاة ما تجزي عن المأموم اللي يصلي خلفه. تكليف الإمام حسب فرض اجتهادا وتقليدا صلاة صحيحة لنفسه لكن ليس لغيره. المأموم اللي يصلي خلفه والذي يرى أن صلاة الإمام باطلة ما يصح له أن يأتم به. هذا أولا. مثال آخر، مثال ثاني، إذا علم أن الإمام نسى ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به، وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره. إذا المأموم جاي يصلي خلف الإمام وعلم المأموم أن الإمام نسى ركنا في الصلاة، كما مثلا لو هوى الإمام إلى الركوع فنسى ودخل في السجدتين، هنا الإمام ترك ركن كامل اللي هو الركوع، حينئذ بعد ما يجوز للمأموم أن يستمر معاه بمن؟ بالائتمام، إنما ينوي نية الانفراد ويخرج عن إمامة الجماعة، عن الجماعة ينوي الانفراد ويأتي بالركوع لنفسه، لأن ترك الركن مبطل للصلاة، فحينئذ لا يجوز له الاقتداء به لفرض بطلان صلاة الإمام، فبعد ما يصح الائتمام معه، فيجب على المأموم أن يعدل إلى الانفراد ويأتي بالركن ويتم صلاته. حتى لو كان الإمام ناسي، لم يعلم بتركه للركن أو لم يتذكره، مع ذلك لا تصح الائتمام خلفه، لأن من في هذه الموارد الناس لا يعذر في صحة الصلاة، اللي ينسى ركن تبطل صلاته، لا يعذر في ذلك، فهذا ليس من موارد أن يكون الإمام معذورا للنسيان، فلهذا لا يصح للمأموم ولم يجز له الاقتداء به، بل يعدل إلى الانفراد ويتم صلاته. هذا مثال الثاني. مثال ثالث، إذا علم إن الإمام توضأ، إذا علم إن الماء الذي توضأ به الإمام كان نجسا لم يجز له الاقتداء به، وإن كان الإمام يعتقد طهارته. يعني إذا صار علم عند المأموم إنه هذا الماء الذي توضأ به الإمام هو ماء نجس، كما صار عند علم أنه هو رأى بعينه أن الدم وقع فيه، أو البينة أخبرته أن هذا الماء متنجس لأنه وقع فيه بول مثلا، إذن هو المأموم يعلم عند علم، هذا العلم لو بالعلم اليقين أو بعلم البينة أنه أو مثلا أنه هذا الماء نجس، والمأموم الإمام إجى توضى بهذا الماء والإمام ما يعلم إنه هذا الماء نجس، بل كان يعتقد بطهارته، أما إن الإمام عمل بوظيفته الظاهرية، يعني جاء الإمام وشك، قال هذا الماء نجس أم طاهر، مقتضى الأصالة هي الطهارة، فيبني على طهارته، بنى على طهارة الماء وتوضبي، عمل بالوظيفة الظاهرية، ولكن المأموم يعلم واقعا إنه هذا الماء نجس، فحينئذ الإمام توضبي، يجوز المأموم يقتدي بالإمام؟ الجواب لا، لم يجز له الاقتداء به، حتى ولو كان الإمام يعتقد بأنه طاهر بمقتضى وظيفته الظاهرية. والوجه في ذلك لأنه المفروض أنه الوضوء باطل للإمام واقعا وليس ظاهرا، واقعا هو باطل، فلذلك صلاته باطلة أيضا واقعا، فلا يصح للمأموم أن يأتم به. نعم، يبقى شنو حكم صلاة الإمام؟ الإمام إذا كان هو عامل حسب وظيفته الظاهرية فهو معذور، فتكليفه مع نفسه صلاة صحيحة، لكن صلاة لا تجزي في الجماعة عن المأموم. نعم، الآن عندنا استدراك من هذا فرض النجاسة. إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه وهو جاهل به جاز اتمامه به. إذا كان المأموم يعلم أنه بدن الإمام عليه نجاسة، أو يعلم أن لباس الإمام وملابسه متنجسة، كما لو رأى عليها قطرة دم، أو مثلا رأى أنه بول قد وقع عليها، والإمام جاهل بهذا، جاهل ما يعلم بأنه بدنه نجس أو لباسه نجس، هنا السؤال: هل يجوز للمأموم اللي يعلم بنجاسة بدن أو لباس الإمام أن يأتم به؟ نعم، المصنف قال جاز الائتمام به، جاز للمأموم أن يأتم به، ولا يلزم إخباره. يعني هل واجب على المأموم أن يخبر الإمام؟ لا، لا يلزم إخباره، لأن هذا مو من موارد وجوب الإرشاد أو الإخبار، لأن هذا يعتبر من الأمور الموضوعية أو الأمور الجزئية. إحنا يجب علينا الإخبار والإرشاد في الأحكام مو بالمواضيع، فالمأموم مواجب عليه يخبر الإمام إنه بدنه أو لباسه نجس، لأن هذا موضوع وأمر جزئي، مواجب عليه أن يخبره، وذلك لأن صحة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع. يبقى السؤال: أنتم قلتم المأموم اللي يعلم بنجاسة ثوب وبدن الإمام يجوز لي يأتم به، كيف يجوز لي يأتم به والملابس والبدن نجس؟ انقل نعم يجوز، لأنه صلاة الإمام بالواقع صحيحة، لأن إحنا مر علينا إذا صلى الشخص وجاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه ولم يعلم بذلك فصلاته صحيحة، ونعم فإذا هو بالحكم الواقعي صلاته صحيحة. إضافة لذلك إحنا مر علينا إنه شرط طهارة البدن واللباس هو ليس شرط واقعي، بل هو شرط علمي، بمعنى إن من يعلم إن ثوبه وبدنه متنجس تبطل صلاته، وأما الجاهل بالنجاسة لبدنه أو لباسه فصلاته صحيحة. إذن صلاته صحيحة واقعا، فيجوز للمأموم أن يصلي خلفه. وبذلك يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم، فيما إذا كان المأموم يعتقد صحة صلاة الإمام بالنسبة إليه لكون الخلل الواقع فيها مما لا يضر بالصحة مع الاعتماد فيه على حجة شرعية. مما ظهر لنا، اللي ظهر لنا شنو؟ إنه لو كانت صلاة الإمام باطلة واقعاً المأموم ما يصير يأتم به. إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً وإن كانت فيها ما يخل بها فيجوز المأموم أن يأتم به. نفس الكلام يجري في موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم. عندما يكون الإمام يعتقد صحة صلاة الإمام من جهة إنه الخلل الذي يقع في صلاة الإمام لا يضر بصحة الصلاة واقعا، ومن جهة أنه هذا الإمام عندما وقع الخلل في صلاته من جهة أنه معتمد على حجة شرعية، هذه الحجة الشرعية أما هو مجتهد وأوصله الدليل إلى صحة هذه الصلاة، أو هو مقلد لشخص آخر مجتهد آخر، هذا المجتهد الآخر يرى صحة الصلاة، هذا يعتبر اعتماد على حجة شرعية. مثال ذلك ومن أمثلة ذلك: أولا، إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة، فإنه يجوز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم بها. طبعا أكو كلام وقع بين الفقهاء إنه التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل تجب مرة واحدة أو تجب ثلاث مرات؟ فالبعض أفتى بكفاية المرة، والبعض احتاط وجوبا بأنه يجب ثلاث مرات. ولو كان الإمام إذا رأى المأموم أن الإمام جاي يؤدي صلاته ويكتفي بمن بتسبيحة واحدة، وهذا الإمام يجيب التسبيحة الواحدة، أما لكونه مجتهد ومعتمد على الحجة الشرعية والدليل أوصله إلى أنه يجوز الاكتفاء بالمرة الواحدة، أو إن الإمام يقلد مجتهد، هذا المجتهد يرى كفاية التسبيحة الواحدة، بينما المأموم يرى وجوب التسبيحات الثلاثة، أما فتوى أو احتياطا بالاحتياط الوجوبي، ويرى ذلك أيضا أما اجتهادا هو مجتهد وأوصله الدليل إلى أنه يجب في التسبيحات ثلاث مرات للركعة الثالثة والرابعة، أو لا هو المأموم يقلد مجتهد يفتي أو يحتاط بأنه التسبيحات لابد أن تكون ثلاث مرات. في هذا الاختلاف لا يخل بصحة الائتمام. لماذا؟ لأن كل منهم معتمد على حجة شرعية فهو معذور. ثانيا الإخلال في هذا المورد هو إخلال بذكر بقراءة ذكر واجب، والإخلال بالذكر الواجب لو لم يكن عن تعمد لا يبطل الصلاة، فإذا صلاة الإمام ليس باطلة واقعا وإن كان هو معتمد على حجة شرعية، وحتى لو فرضنا واقعا كان المطلوب من عنده تسبيحات ثلاث هذا يعتبر إخلال بواجب غير متعمد، لأنه هو في حقيقته وإن كان جاهل بالحكم الشرعي بس جهله بسبب اعتماده على حجة شرعية، فبالتالي الإخلال بقراءة الذكر للثالثة والرابعة من الصلاة لا يبطل الصلاة إذا كان عن غير تعمد، وصلاة الإمام ليس باطلة واقعا، فيجوز للإمام أن يأتم به، للمأموم أن يأتم بهذا الإمام وتصح الصلاة معه. ثانيا إذا اعتقد الإمام، مثال آخر، إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة فإنه يجوز لمن يرى وجوبها أن يأتم به بعدما دخل في الركوع. يعني إذا كان الإمام أما اجتهادا أو تقليدا للغير يعتقد أنه السورة القصيرة لا يجب قراءتها بعد الفاتحة بالفرائض، ويجوز للمصلي أن يكتفي بقراءة الفاتحة، ويرى مثلا أنه قراءة السورة القصيرة من باب الاستحباب إذا أراد المصلي يجيبها من باب الاستحباب، بينما المأموم اللي يصلي خلفه يرى أنه قراءة السورة القصيرة واجب في القراءة، أما اجتهادا هو مجتهد وأوصله الدليل لذلك، أو تقليدا هو يقلد مجتهد يقول بوجوب قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة، أما فتوى أو احتياط وجوبا، حينئذ يجوز للمأموم يأتم بهذا الإمام؟ نعم يجوز لا يأتم به، ولكن يأتم به بعد أن يدخل في الركوع حتى الإمام بعد ما يتحمل عن شيء. إذا جاء المأموم ودخل بعد ركوع الركعة الثانية بعد يصح معه الصلاة ويجوز معه الائتمام، لأنه إذا دخل بعد في أثناء الركوع للركعة الثانية فما كان يتحمله عنه الإمام من قراءة السورة القصيرة قد جاز محله، فبالتالي بعد ما يضر على صحة المأموم. والمصنف قيد بعد الدخول في الركوع، ليش قيد هذا القيد؟ إشارة إلى أنه ليس له أن يأتم قبل الركوع لفرض كون قراءة الإمام ناقصة، فلا تجزي عن قراءة المأموم الكاملة، ما يصح في هذا فرض القراءة لا يصح. نعم إذا كان قد جاز محل تحمل الإمام بالقراءة عن المأموم يجوز لك تدخل معه والمتبقي من صلاتك صحيح جماعة وتحصل على ثواب الجماعة. أما قبل ذلك فالإمام قراءة ناقصة ما جاي يقرأ سورة، وإحنا مر علينا قراءة الإمام الناقصة لا تجزي عن القراءة المأموم الكاملة. فلهذا قال إذا اعتقد الإمام اجتهادا أو تقليدا للغير عدم وجوب السورة القصيرة في الصلاة يعني بعد الفاتحة في الصلاة، فإنه يجوز لمن يرى من المأمومين وجوبها أي وجوب السورة القصيرة أن يأتم به. طبعا هو يرى وجوبها أما اجتهادا أو تقليدا، أما فتوة أو احتياطا، يجوز له أن يأتم به بعدما دخل في الركوع، يعني بعدما يدخل الإمام في الركوع للركعة الثانية. حينئذ بعد ما يتحمل عنه منه الإمام، لأن محل القراءة قد فاته بعد الإمام ما يتحمل عنه، المتبقي من الصلاة هو المأموم يجيبه بنفسه. وليش قلنا قيد بعد الدخول في الركوع؟ بمعنى ليس له أن يأتم قبل الركوع، لأنه راح نفرض قراءة ناقصة ولا تجزي عن قراءة كاملة. وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل، نفس الكلام إذا كان هناك اختلافات بين الإمام والمأموم في غير هاي الموارد. مثل ما هي؟ مثلا الإمام يرى أنه في الركوع يكفي أن يقول في الذكر سبحان الله مرة واحدة، المأموم يرى أنه لابد أن يكون أقل مقدار سبحان الله 3 مرات، وكذلك بمن بذكر ماذا؟ ذكر السجود. مثل هكذا اختلاف ما يضر في صحة الائتمام، لأنه ذكر الركوع أو السجود لا يتحمله الإمام عن المأموم، بل الواجب على المأموم هو أن يأتي به بنفسه. فمثل هكذا اختلاف ما يضر بصحة الجماعة والائتمام مع هذا الإمام، لأنه الإخلال به يكون ليس عن عمد، وبالتالي هو غير مبطل للصلاة، وصلاة الإمام صحيحة واقعا صحيحة، وليس ولا تضر في إمامة الجماعة. أما شروط صلاة الجماعة فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.